بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المتجدد نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، أستاذ السنة وعلومها، المشارك بجامعة الملك سعود. أهلا وسهلا بالشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله، حيا الأخوة والأخوات.
أسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر الهاتف من داخل المملكة ومن خارجها، يظهر تباعا على الشاشة، وكذلك يسعدني استقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر الرسائل النصية. الرقم هو 83 9205. حياكم الله صاحب الفضيلة. نأخذ أسئلة المنتدى. هذه الأخت رمزت اسمها لكن، ولكن تقول: إحدى الأخوات سألتني منذ فترة عن حكم ترديد كلمات الأغاني والتي قد حفظتها سابقا، مع العلم أنها توقفت عن سماع الأغاني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما أن كثيرا من الناس تكون عندهم حياة سابقة قد تكون فيها شيء من المعاصي، ومن ذلك استماع الأغاني التي تبقى عالقة بالذهن، وطريقة أدائها أيضا تكون عالقة بالذهن، وربما كانت أيضا مصحوبة ببعض الذكريات، ذكريات الماضي. لكن كون الإنسان يقاوم نفسه ويحاسبها ويبتعد عن ترداد مثل هذه الكلمات، لا شك أن هذا أحوط لقلبه وأسلم له. لكن لو أنه رددها إذا كانت كلماتها ليس فيها شيء من الخنا والفجور أو مما يحذر ويخاف، فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس، وتركه أحوط بلا شك.
يشغل نفسه بالقرآن أو يشغل
بلا شك. نعم.
الإنشاد نوع من هذا،
هو الإنشاد إذا كانت كلمات جيدة وهذا لا بأس به، لكن الأكثر منه هو الذي يمكن يفضي إلى شيء من المحذور.
صلى الله عليك. ربيع رباح يقول: يدعي بعض المعاصرين أن أحكام الشريعة قاسية ولا تتلائم مع هذا العصر، فما إجابة فضيلتكم؟
أقول هذه المقولة عجيبة جدا، إلا إذا كان قائلها من هؤلاء الذين أصبحوا يشككون في أحكام الإسلام وفي تشريعاته، حتى وإن كانت أسماءهم إسلامية، حتى وإن كانوا من داخل الصف الإسلامي، لكن هناك ردة يشهدها العالم الإسلامي، أو على الأقل شك مثل ما يظهر من ظاهر هذه العبارة. وقائل هذه العبارة إذا كان يعتقدها، فمعنى ذلك أنه لم يحقق الإيمان، لأن من شروط لا إله إلا الله اليقين الجازم الذي لا يصاحبه شك. فكون أحكام الإسلام يرى أنها لا تناسب هذا الزمان أو أن فيها شيئا من القسوة، هذه ردة، نسأل الله العافية. فإن كان هذا الإنسان يريد السلامة لدينه، فليتب إلى الله جل وعلا وليقلع عن مثل هذه الشبهة وعن هذا التفكير. ونقول له من باب الرد العلمي: ما هو الشيء الذي لا يناسب هذا الزمان؟ إن كان المقصود مقاومة الإسلام للشهوات البهيمية أو ما تمليه الحضارة الغربية الزائفة من ما تثير في أوساط المسلمين مثل قضايا المرأة أو التشكيك في تطبيقات الأحكام الشرعية كقطع يد السارق أو ما إلى ذلك، فإن هذا المسكين يقاوم شرع رب العالمين. أأنت أعلم أم الله؟ الله جل وعلا هو الذي خلق هذه الخليقة، وهو الذي يدري ما الذي، وهو أعلم سبحانه وتعالى ما الذي يضبط سلوك هذا البشر ويقوم اعوجاجهم ويضبط حياتهم. ولو أن هناك فرصة أتيحت لما يمكن أن نسميه المدينة الفاضلة، بمعنى أننا بودنا أن نرى دولة، ولو بلدة، ولو مدينة، ولو قرية فعلا تطبق أحكام الإسلام حرفيا، ليس هناك تدخل من أطراف خارجية ولا فساد داخلي، لرأينا أنموذجا فذا تنشده البشرية جمعاء. ولكن لم تتح الفرصة للإسلام للتطبيق الكامل. نعم، هناك بعض البلاد مثل بلادنا هذه، نسأل الله جل وعلا أن يحميها من الشرور، هي التي تعد المثال والنموذج للعالم الآن كله، لكن مع ذلك نحن نرى أن فيها شيئا من التقصير الذي نرجو أن يتدارك وتداركه بلا شك أنه يجعلنا نموذجا حسنا أمام العالم كله بأجمعه. فعلى كل حال قائل هذا الكلام عليه أن يراجع, عليه أن يراجع حساباته مع الله, وعليه أن يراجع طريقة تفكيره ويقرأ في بعض الكتب التي كتبت حول هذا مثل الشبهات حول الإسلام لمحمد قطب أو غيره من الكتب.
يعني ذكرت الشيخ أن بلدنا لله الحمد يعني نموذج العالم الإسلامي وتطبيق الحدود هنا تجدها أقل شرورا من بقية البلدان التي أو غيرها التي لا تطبق أحكام الشريعة.
ما نقول أقل شرورا
في السرقة ولا في
ما نقول أقل شرورا. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ يعني ما في مقارنة ولله الحمد بين ما هو بين واقع بلادنا وبين واقع البلاد الأخرى التي لا تطبق شرع الله.
الحمد لله. نسيم الفجر يقول ما حكم الكذب على تقول ما حكم الكذب على الزوج فيما يتعلق براتب زوجته وذلك لتجنب الخلاف المستمر كأن تقول صرفت كذا وما بقي من راتبي شيء.
يبدو أن الأخت نسأل الله لها التوفيق عندها معاناة مع زوجها, وهذه مشكلة تؤرق كثير من الزوجات, يعني كثير من الزوجات التي يشتكين من تدخل الأزواج في رواتبهن. والحقيقة أنني أوجه كلمة توجيهية للأزواج. أولا شيمة العرب وأنفة العرب حقيقة تأبى على الرجل أن يلتفت لمال المرأة. يا أخي أنت إن لم تعطيها فعلى الأقل لا تنقصها, لا تتدخل في شؤونها. بعض الرجال يتأول ويقول هي مفرطة بعض واجبات البيت, هي تترك البيت الساعات طوال كله في هذا العمل, فلماذا لا تشاركني أيضا نفقة على البيت؟ نقول يا أخي الله جل وعلا جعل القوامة لك وأنت الذي تسأل عن النفقة, وهي واجبة عليك بلا شك. أما المرأة فليس هناك شيء واجب عليها إلا أن تتبرع هي من نفسها. كذلك أيضا أنا أوجه كلمة لأخواتي التي يسمعن هذا الكلام وأقول إن هذا المحضن الذي هو البيت لا شك أنه يتكون من الأم والأب ومن الذرية, فهل عندك استعداد أيها الأخت أن تعيشي في جحيم مع هذا الزوج كله بسبب متاع الدنيا الزائل؟ وهذا بلا شك أنه سينعكس على الأولاد. وأيضا أنت إذا فقدت ثقة الزوج فخسرتيه, ربما صار يلتفت إلى أن يتزوج زوجة أخرى أو يتطلع إلى امرأة تعطيه فعلا كامل قلبها وتشعره بأنها كلها ملكه وكلها له, وهذا الذي يشده الرجل بلا شك. أما إذا وجد المرأة تكتم عنه أشياء وتخفي أشياء وكأنها تشكك فيه أو تريد أن تنفصل عنه في يوم من الأيام لأن الزوج قد يصاحبه مثل هذا الشعور, فهنا يفقد الزوج الثقة في هذه الزوجة, ومن جراء ذلك تنشأ هذه المشاكل التي في البيوت. فعلى كل من الزوج والزوجة أن يراعي مثل هذه التوجيهات التي ذكرتها وما هو أكثر منها. فالزوج ينبغي أن يتنزه عن مال الزوجة, وهي أيضا إذا رأت الزوج متنزها أيضا لا تكن جافة, نعم عليها أن تبذل وتشاركه, وهي لو قدمت مثل هذا لملكت قلب هذا الزوج لأنه يشعر أن هذه المرأة وإياه يشتركان في بناء هذه الأسرة وهذا البيت. وربما كان الزوج أيضا محتاجا. بعض الأزواج نعم يمكن يكون متسرعا في مستقبل أسرته, بناء مسكن مثلا, شراء سيارة لتنعم أسرته, وكل هذا من الديون التي تثقل كاهله وتؤرق عليه منامه وتنغص عيشه. فإذا شاركت الزوجة زوجها في إبعاد مثل هذه الهموم بلا شك أن السعادة ستعود على البيت بأسره, وتكون هي ممن ساهم في إبعاد هذه المؤرقات عن هذا الزوج, وتنعم هي وإياه في حياة هادئة. نسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع.
أمين. الصمت يقول هل يجوز للحائض أن تسجد سجود الشكر؟
سجود الشكر لا تشترط فيه الطهارة, وأرى أنها لا الطهارة الكبرى ولا الطهارة الصغرى تشترط فيه, فأرى أنه لا بأس في سجود الشكر حتى ولو كانت حائضا أو جنوبا أو ما إلى ذلك.
أحسن الله عليك. من ضمن الأسئلة التي وردتنا عبر الرسائل النصية هذا السائل يقول أريد أن أشتري شقة عن طريق البنك، البائع طلب في الشقة 55 ألف دينار والبنك سيدفع 80%، وتكتب الشقة باسم البنك، وأدفع أنا للبنك 80% أقصد وزيادة عليها الفوائد، فهل هذه الطريقة تدخل في باب الربا؟
الحقيقة أن هذه الصورة التي يتحدث عنها الأخ السائل هي التي تتكرر في كثير من المصارف. المشكلة فيها أين تكمن؟ تكمن في كونه يقدم مبلغا قبل أن يتملك المصرف هذه الشقة أو هذا المسكن أو هذا العقار. فالواجب على المصرف أن يتملك هذه الشقة تملكا تاما قبل أن يكون هناك اتفاق ملزم بينه وبين هذا الزبون. فإذا تملكها تملكا صحيحا وأصبح قادرا على التصرف فيها تصرفا كاملا، تصرف المالك لملكه، بعد ذلك يجري الاتفاق مع هذا الزبون، ثم يقدم هذا الزبون ما يتفقان عليه. يعني إذا كان مثلا البنك يشترط 20% يقدم مثلا 20%، لكن متى؟ بعد ما يتملك البنك هذا العقار. أما قبل أن يتملكه البنك فلا يجوز أن يقدم ولا قرشا واحدا.
أيضا عبر رسالة نصية قريبة لي، توفيت رحمها الله، لكن قبل وفاتها وكلت بمالها لابن أخيها، وبعد وفاتها وكلت أمها لأخو الميتة أن يأخذ مالها. تقول قريبة لي توفيت رحمها الله، لكن قبل وفاتها وكلت بمالها لابن أخيها، وبعد وفاتها وكلت أمها لأخو الميتة أن يأخذ مالها، مع العلم أنها يعني هذا أنا أقرأ لك على حسب ما ورد شيخ. تقول وكلت بمالها لابن أخيها، هذه المتوفية لابن أخيها، وبعد وفاتها أو وفاته وكلت، وبعد وفاته وكلت أمها لأخي الميتة أن يأخذ مالها، مع العلم أنها وكلت قبل وفاتها بمالها لابن أخيها، هكذا فقط. يعني لم يوضح سؤاله فيه يعني إشكالية.
والله الحقيقة الجواب لابد أن يكون على قدر السؤال، والسؤال غير واضح، فلعل صاحبة السؤال تعيد طرحه مرة أخرى، إما عبر الهاتف أو في حلقة أخرى.
هذا رسالة أخرى تقول توفيت المرأة ولديها بنتان وأمها على قيد الحياة، هل إخوانها وأخواتها يرثون أم لا؟
توفيت
المرأة ولديها بنتان،
بنتان
وأمها على قيد الحياة، هل إخوانها وأخواتها يرثون أم لا؟
وما فيه يعني بيان من الأب موجود أو لا.
هذه رسالة فقط.
طيب لو يكون هناك اتصال من قبل الأخت السائلة على الكنترول ويعطونهم رقم الهاتف وتتصل بمباشرة إن شاء الله.
هذا إيهام تقول أتاني في منامي على مدى 3 مرات منفصلة تنادي وتقول لي ألم أخبرك بأن لديك سحر، هل يدل هذا الشيء؟
أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بالنسبة للرؤى المنامية يكثر السؤال عنها والاحتجاج بها والتأثر بها، والرؤى هي عبارة عن مبشرات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم المبشرات، وما دامت مبشرة فقط فلا يجوز الاعتماد عليها في شيء من الأحكام ولا شيء مما يتعلق بعلاقة الإنسان بالآخرين. الآن بعض الناس يمكن يسيء الظن بأناس آخرين بحجة أنهم أصابوه بالعين أو أصابه سحر بسببهم أو غير ذلك من الوساوس والأوهام التي ينبني عليها تقطع أواصر العلاقة بين أفراد المجتمع وتنشأ خصومات، وكل هذا مبني على مجرد رؤى منامية. فنقول للأخت السائلة أو الأخ السائل إن هذه الرؤى أو الأحلام يراها النائم لا تخلو من أحد أمرين، إما أن تكون رؤيا أو حلم، فالحلم من الشيطان والرؤيا من الله، ولا نستطيع أن نجزم بأن هذه فعلا رؤيا أو أنها حلم، لأن كل هذا محتمل. وما دام الأمر كذلك فإن كانت مما يظن أنها رؤيا فهي تبقى ظنية، فإذا كانت رؤيا نأتي بعد ذلك لتأويلها وتعبيرها. فهل المعبر أو المؤول قد أصاب في تعبيره وتأويله أو لا؟ هذه مسألة أخرى. الاحتمال وقوع الخطأ وارد، والدليل على ذلك أنك أيها الأخ أو الأخت إذا رأيت رؤيا فاسأل عنها عددا من المعبرين الموجودين على الساحة وانظر ماذا سيقولون لك. ستجد واحدا يقول لك تعبيرها كذا، وآخر يقول لك تعبيرها كذا، وثالث يقول لك تعبيرا ثالثا، ورابع تعبيرا رابعا، وهكذا. طيب من الصادق في تعبيره من هؤلاء؟ وأنا ما الذي يكفل لي أن فلانا هو الصادق؟ بعض الناس يمكن يكون التعبير يناسب هواه ليكون هذا التعبير مثلا يتعلق بأمر من دون فيه تفاعل، فيه يتعلق بأمر من أمور الدنيا فيحب هذا التعبير، وليس شرطا أن يكون هذا التعبير هو التعبير الصحيح، فضلا عن أن نقطع بأنها رؤيا وليست حلما. لهذا كله أنا أقول إن ما يراه النائم في منامه كله عبارة عن ظنون، فلا يبنى عليها شيء من الأحكام. فأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون الجواب الآن واضحا عند الأخ السائل.
شيخ، الملاحظة الاهتمام الزائد جدا من قبل النساء ومن قبل الرجال في قضية كل ما يراه في المنام يعرضه على
هذا، صحيح، وخاصة ما شاء الله المرأة بعد ما تفطر الأولاد وتلبسهم ملابسهم ويروحوا للمدرسة وتحط رأسها ما شاء الله على الوسادة يشتغل الفيديو عندها، وتبدأ ما شاء الله تسرد من هذه الأحلام التي الله أعلم بها، ثم تقوم وتبدأ تتصل على المشايخ وأنا رأيت رؤيا وأبغى من يعبر. ليس شرطا أن تكون هذه رؤيا، وليس شرطا أن يكون التعبير صحيحا، ولا ينبغي الاهتمام بالرؤى بهذه الدرجة التي توجد.
نريد أن نتكلم في هذا أكثر يا شيخ، لكن نذهب إلى اليمن ونأخذ اتصال من عمر. عمر، عمر،
هلا، كيف
تفضل يا عمر.
اخبارك طيب؟
اهلا وسهلا.
وعليكم السلام ورحمه الله.
قبل شهر هلا؟
نعم نسمعك، تفضل.
اقول حلمت رؤيا طيب، كنت نايم وحلمت رسول كل محل من اصحابي وكنا عمر بن الخطاب هرج بس ما افطر شيء من هرج وخرج.
في باقي شيء ولا خلاص انتهى السؤال؟
الا وبعد حلمته قبل مده قبل بعد شهر.
طيب
او كنت نايم يشوفني هو كمان رسول بس شوف ما شوفه كمان ضوء يقول لي من شوفي من يتوب والمره الله يقبل توبته، يتوب والمره الله لا يقبل توبته. يقول
كيف صفته اللي انت رايت اللي تقول انه هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟
كمان ضوء يا اخي، وكان رسول انه الرسول كلم حد من اصحابه كمان ضوء، شوف اول حد شفته رجوله بس يعني كمان ضوء.
لكن ما تتذكر صفته؟ ها،
لا صفته وجهه ما شفته، الله يخليك، شفت له الضوء كذا كمان.
طيب
ثاني مرة قومني من المنام وقوم التو وهلا التو.
طيب تسمع إن شاء الله يا عمر. وأريد أن أنبه الأخوة المشاهدين المشاهدات بأن هذا البرنامج متخصص فقط في الفتاوى وليس في الإجابة على الأحلام والرؤى، ولذلك أرجو الأخوة والأخوات أن ينتبهوا لهذا فلا يسألوا عن الأحلام والرؤى. معنا من الرياض عبد العزيز. عبد العزيز
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
شكرا الله يهنيك.
سم
أسأل الشيخ اسمح.
الشيخ يسمعك،
تفضل يا أخي.
شيخ أنا عندي قطعة أرض وأحتاج سيولة عشان أعمرها.
إيه.
فجتني نصيحة من أحد الأخوان إني أبيع القطعة هذه على واحد من الأقارب كاش.
أيوة.
ثم أعيد شراها عن طريق البنك بالتقسيط. واضح شيخ؟
أي واضح واضح.
طيب هذا سؤالي.
خلاص؟
أي نعم طالما.
طيب اسمع.
شكرا لك يا عبد العزيز. تفضل جيب العمر أول.
حقيقة الأخ عمر ما شاء الله يعني سؤاله جاء في خضم الجواب السابق الكلام على الرؤى، فأقول لك يا أخي عمر هذه الرؤيا التي رأيتها وتقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدا من أصحابه فنرجو أن تكون رؤيا حق، لكن هي فقط يعني إذا أردت أن تستفيد من هذه الرؤيا نقول لعلك إن شاء الله تعالى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حقا، مع العلم أنك لا تتذكر الصفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الشيطان لا يتمثل بي، ويقول عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ولذلك ينبغي لمن يكون أو من يقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الصفة التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فإن كانت هي الصفة المعروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن شاء الله تعالى يرجى أن يكون رآه صلى الله عليه وسلم. وأما إن كانت الصفة تختلف عن صفة النبي عليه الصلاة والسلام فنقول إنك لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام وليست هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. دعونا نضرب على ذلك مثلا بعض الأمثلة. فلو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يقال هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو حالق للحيته فنقول قطعا هذا هو ليس هذا هو النبي الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام كانت لحيته تملأ ما بين منكبيه. طيب لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل طويل فنقول قطعا هذا ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان ريبعة من الرجال، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الشائن. كذلك لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسود اللون يعني كأنه من أفريقيا نقول قطعا هذا ليس هو لون بشرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أبيض مشربا بحمرة. وهكذا بالإضافة لأوصافه عليه الصلاة والسلام. فأرجو أن يراعى هذا. أما كونك رأيت نورا فنحن لا نستطيع أن نقول إنك رأيت أو لم ترى، ولكن نرجو لك الخير إن شاء الله تعالى. يكفي هذا في الـ
ناخذ بس اتصال أبو عبد الله. أبو عبد الله، أبو عبد الله
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي
إن شاء الله.
حياك الله أخي.
الله بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، في بعض المحلات خصوصا المحلات الكبيرة يكون في حال شراء السلعات يكون القيمة أو الحساب في شيء من الكسور بالهللات. يكون في أنظمة المحلات إنه إذا كان فوق 50 هللة يصير لصالحهم، يجبر لصالحهم، وإذا صار أقل يجبر لصالحك.
أين؟
ويطبقونه على كل واحد. فقد أنا أخذ مثلا بسبعين هللة فتجبر لي، فيأتي الثاني ويأخذ بثلاثين هللة فتجبر عليه.
طيب واضح السؤال.
فما الحكم في هذا؟ يعني ما هو بيجبرون لكل واحد لشخصه، وإنما يعوضون هذا في حق هذا.
طيب هذا واضح السؤال. في شيء آخر؟
بارك الله في عمركم جميعا.
بارك.
الله يحفظكم.
شكرا لك يا أبا عبد الله. نأخذ أبو القاسم أيضا. أبو القاسم
تفضل. أبو قاسم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. تفضل يا أخي. تفضل الشيخ.
الله يبارك فيك. سؤال بس يدور في أذهان
تفضل.
نعم. يقول يعني ممكن الإنسان مع زوجته إن هو ممكن هل تحل له كل شيء من زوجته؟ يعني
قصدك في المعاشرة الزوجية؟ أي
في المعاشرة الزوجية. يعني كثر الأسئلة عن موضوع إن الزوج مثلا يمص زوجته.
طيب واضح هذا يا أبو القاسم. واضح. طيب شكرا لك يا أبو القاسم. أبو خالد
السلام عليكم.
عليكم
السلام. تفضل
كلم الشيخ.
الشيخ يسمعك. تفضل يا أخي.
أبي أسأل بس عن منح الدولة اللي تمنح الأراضي، هل عليها زكاة ولا لا؟
طيب المنحة يعني صارت في ملكك؟
أي نعم.
وقادر على التصرف فيها بالبيع؟
أي نعم.
طيب
شكرا لك يا أبا خالد.
شكرا.
نعود الشيخ لي. بقي شيء عندك في قضية ما يتعلق بالرأي الشيخ ولا؟
أنا ما بقي إلا إذا كان عندك أي إثارة. يعني
عبد العزيز يقول عنده قطعة أرض لكن لا يستطيع أن يبنيها، فيريد أن يكتبها باسم أحد أقربائه ثم يبيعها على البنك.
سؤاله واضح.
نعم تفضل.
أقول أخي عبد العزيز، أنت سألت عن أرض تملكها ولكن ليس عندك المبلغ لبنائها، وتريد قرضا ولكنك تريد قرضا غير ربوي، فافترضت هذه الصورة وهي أن تبيعها ثم تشتريها بالتقسيط بعد ذلك من الذي بعتها عليه. فأقول يا أخي الكريم، إذا كنت بعت هذه الأرض بالنقد يعني بيعا صحيحا وليس هناك أي شرط مصاحب لهذا البيع، يعني ليس من شرط البيع أن يبيعوك هذه الأرض بالتقسيط، وإنما أنت بعت هذه الأرض وانتهى الأمر، ثم بعد ذلك عقدت معهم عقدا على شراء هذه الأرض بالتقسيط، فهذا جائز إن شاء الله تعالى. أما إذا كان هناك شرط مصحوب بهذا البيع فهنا سيكون هذا البيع مصحوبا بهذا الشرط، وهو عبارة عن حيلة، والحيل لا تجوز الحرام والصور المحرمة، والعبرة بالمقاصد يا أخي الكريم. فأنا أقول
واضح إن فقط مجرد هو نقل الملكية لشخص آخر دون أن يكون هناك فيها يعني ثمن داخل بينهما، بس من أجل حتى البنك يتقبل.
من سؤالها أنها سيبيعها على أحد الأقارب بيعا صحيحا، والبنك سيشتريها من هذا القريب ويبيعها عليه، هذا الذي هذه الصورة التي افترضها. أما إن كان البيع على هذا القريب الذي لك هو بيع صوري لن تقبض ثمنا، فهنا لا يجوز. كذلك أيضا لابد أن تأخذ بعين الاعتبار أن هذا البيع الذي على أحد الأقارب يمكن لهذا القريب أن لا يرضى بالثمن الذي تقوله أنت، ويأتيه مكسب في هذه الأرض فيبيعها على من يريد، وليس لك الحق في الاعتراض في مثل هذه الحال، ولا يكون في صدرك شيء على قريبك، يعني يكون تملكه لها تملكا صحيحا. كذلك أيضا العكس، يعني لو أنك حينما بعتها انخفض سعر هذه الأرض في السوق السوداء كما يقال، أو في المزاد العلني أو في عرف الناس، فليس له الحق أيضا بأن يلزمك بالشراء، بل أصبحت في ملكه وهو الذي يتحمل تبعت انخفاض سعر هذه الأرض فيما لو انخفضت. طيب. إن كان البيع بهذه الصورة قد تم فهذا لا بأس به، أما إن كان يصاحبه شيء من الشروط أو الحيل فهذا لا يجوز.
السلام عليكم، نتجه إلى المغرب نأخذ اتصال. يوسف.
نعم
تفضل يا أخي سؤالك.
السلام عليكم يا مشايخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
طرحت سؤالي في يوم الجمعة، طرحت سؤالي حول المرأة.
نعم.
هل يجوز للمسلم أن يستمتع بزوجته كيف يشاء؟ وأجابني الشيخ أن يحرم الله أن الإنسان يأتي مرأته من الدبور، هذا معروف.
طيب ماذا تسأل عنه إذن؟
صديق و
يوسف،
صديق يقول
يوسف
أنه
نعم. يوسف
نعم،
أغلق صوت التلفاز حتى نسمعك جيدا.
أغلق التلفاز ليلى يا أخي.
نعم، ماذا تريد؟ واضح كلامك لسؤالك للشيخ يوم الجمعة، لكن ماذا تريد أن تسأل عنه؟
واحد من أهلي.
نعم.
يأتي زوجته من فمها ويقول هذا حلال.
طيب
واضح
في سؤال
ستسمع الجواب إن شاء الله تعالى.
شكرا لك. الآن سؤالان في نفس المشكلة
بالضبط. نعم.
طيب ما عندنا أبو عبد الله معنا. أبو عبد الله
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله،
كيف حالكم أخو؟
أهلا وسهلا حياك الله.
الله يجزاك خير يا شيخ. بالنسبة للنطق في العبادة، يعني بعض الناس يقول لابد أنك تنطق، أو السؤال بالتلفزيوني هل
التلفزيون يا أبو عبد الله، أبو عبد الله
سم
لو تقصر على التلفزيون لو سمحت.
أنا مقصر عليه.
أجل أنت تكون من الجوال يمكن الصوت مو بواضح، تفضل. تقول النطق بإيش؟
الله يجزاك خير. بعض الناس يقول لابد تنطق، يعني تحرك الشفايف عند مثلا قراءة القرآن.
آه نعم.
فهل تحريك يعني الشفايف بدون اسم هل هذا يجوز؟ يعني بعض الناس يقول
بعضهم يقرأ في قلبه وبعضهم يقول لابد أن تحرك بلسانك،
لكن تحريك باللسان قد يكون غير مشروع.
طيب طيب واضح سؤالك يا أبو عبد الله. سؤال ثاني؟
إيه نعم سؤال ثاني.
وهو؟
في يعني مقولة متداولة عند الناس شراء العطورات رائحة طيبة ليس فيها إسراف في المال، حتى لو شراء الإنسان بثمن غالية هذا في الخصوص يعني ما يكون في إسراف.
طيب.
الله يجزاك.
شكرا آمين. لك. من إيران أبو عبد الله أيضا. أبو عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أبو عبد الله.
عندي سؤال.
إيه نسمعك.
هل يجوز للمرأة أن يضع ولده من ثديه في حالة الجنوب؟
لو ترى
ممكن الجوال أبو عبد الله.
لا في صوت
أبو عبد الله.
نعم. صوت التلفاز أغلقه حتى تسمعنا من الهاتف.
نعم أنا
في تردد في الصوت عشان كذا ما نسمعك. أعد سؤالك، هل يجوز ماذا؟
هل يجوز للمرأة للمرأة
نعم
أن يرضى ولده من ثدييه في حالة الجنوب،
في حالة كونها جنوب؟
أي
طيب.
المرأة الجنوب وأن يرضى ولده من ثدييه.
نعم
لا أعرف.
واضح هذا واضح. طيب يعني شكرا لك وشكرا لأخوة المتصلين أيضا. اللهم صل على محمد. أبو يقول بعض المحلات الكبيرة وبعض معزبون هذا هل
أخي أبو عبد الله هذا الهلل وحقوق القليلة التي لا يلتفت لها الأمر فيها مجالا للتشديد فيها. يعني هي في يعني لا قيمة لها، فقيمتها يعني تذكر، والناس أحيانا يمكن يرون القرش والقرشين وربما النصف ريال ساقطة في الأرض ولا يكلف أحدهم نفسه أن يأخذها من الأرض ويستفيد منه، بل أحيانا يعطونه الفرق، يعني سواء كان المتجر أو الصيدلية أو ما إلى ذلك، نجد أنهم يعطونا مثلا الربع ريال النصف ريال وما إلى ذلك، نقول خلها عندك، يعني ماذا نصنع به؟ لأنه أصبح لا قيمة له أو لا يكاد توجد له قيمة، فكيف بهذه الهلل القليلة؟ أرى أن هذا مما يسعى الأمر فيه إن شاء الله تعالى ولا نشدد فيه.
طيب بالنسبة يعني لا قيمة لها بالنسبة لي كفرد واحد، لكن بالنسبة للتاجر نفسه لها قيمة، يعني من كم شخص يكون له منها أرباع وأنصاف، لو جمعها تكونت منها مبلغ كبير.
صحيح، يعني لكن ما الحل؟ الحل يعني ان الزبون ياخذ هذا الحل، يعني المساله فيها اولا المحل لا
يستطيع، بعضهم يعوضه ياخذ منه علك او حلاوه او شيء منه
ما في باس، اذا كان هو من حقه، اذا قال اعطني حقي اعطني به علكا او حلاوه للطفل او ما الى ذلك هذا من حقه ولا يمانعونهم. لكن السؤال فيما فهمت انه يمكن يكون مثلا بقي له 75 هلله مثلا، فيجبرونها ريالا ويعطونها ريالا، فيقول ال 25 هللة هذه أعطونيها من 25 هللة لشخص آخر،
أيوة.
كانت له 25 هللة فقط وهكذا، فيضمون هذا من هذا.
صحيح.
أقول هذا مما إن شاء الله تعالى الأمر فيه واسع ولا نشدد هذا التشديد.
أحسن الله إليك. من الرياض نأخذ هند. هند
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضلي يا أختي.
هل سماع الأذكار بالإذاعة يكفي عن قوله باللسان؟
الأذكار
بالإذاعة.
طيب سؤال آخر ها؟ هند؟
لا بس واحد.
شكرا لك. أبو القاسم وكذلك أخونا من المغرب يوسف كلهم يسألون قضية المعاشرة الزوجية، ما يحل منها وما يحرم؟
الحقيقة يعني أنا بعد عبد الله والصلاة والسلام على رسوله، نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا، أقول هذه المسألة التي يكثر السؤال عنها جدا.
تأذن نذهب إلى ليبيا؟
تفضل.
صالح من ليبيا؟
من ليبيا.
تفضل يا صالح.
طاهر طاهر.
طاهر؟
طاهر عبد الله السلوسي من ليبيا.
طاهر.
تفضل.
عندنا سؤال بالله.
تفضل يا.
تفضل نسمعك يا أخي.
عندنا مسجد هنا. القبلة متاعها مش من يعني مش معدلة مضبوط، يعني ناحية القبلة، يعني هل يلزم تحديد القبلة ولا
لكن الانحراف يسير أو شديد؟
والله مش معروف، أنا مش ناكد إنه هل هو بسيط، حاجة بسيطة ممكن
يعني في نفس الجهة لكن في انحراف خفيف ها؟
أيوة.
طيب
شكرا لك يا طه. في سؤال آخر يا طه؟
بارك الله فيك. ايوه عندنا الامام الراتب.
نعم
نعم. يعني في بعض الناس يتخول عليه بعض الاقاويل، يعني وسن على الاقاويل هذه يعني مهناش البرامج،
ماذا يقولون؟
يعني على أساس إن يقولون في بعض الناس يقول عليه إنه يسب في الجلالة.
إنه إيش؟
يسب في الجلالة يعني. قالوا عليه بعض الناس.
يسب الله.
إيه. ولكن وين سن عليه مضبوط من الناس الكلام هذا يعني.
ما في شيء ثابت يعني.
إيه ما في شيء ثابت.
طيب. شكرا لك. شكرا لك.
بارك الله فيك.
أبو عبد الله من الرياض. أبو محمد.
أي
تفضل أبو محمد نسمعك يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
في طال عمرك أسأل الشيخ عن موضوع بيع أرض.
تفضل تفضل. نعم.
في طال عمرك شقيقي يعني عنده مرض نفسي مجنون وتعرض لواحد واشترى منه الأرض ب3000 ريال. فهل هذا صحيح ولا لا؟
طيب.
طيب واضح محمد. أبو محمد
الله يعافيك.
شكرا لك. نتجه إلى الجزائر ونأخذ اتصال. أبو بكر. أبا بكر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا أخي.
ورحمة الله.
مرحبا بك يا شيخ الدكتور الجميل الذي بيتربي.
حياك الله يا أخي الكريم. الله يجزاك خير.
سؤالي حتى الأخت أن تطالب وجه الذكور بحق الميراث مع العلم بأن على قيد الحياة كتب كل ما يملك لأولادهم وصفون البنات في أمرهم. هل يطالبون؟
ما سمعنا شيء أبا بكر. غير واضح فيه تقطيع في صوتك.
تتصل من جوالي أبو بكر والظاهر البث عندك رديء.
هل يحق نسمع بيته؟
تفضل أكمل.
هل يحق ماذا؟
هل يحق للبنت
البنت
أن تطالب الذكور بحق البصاص مع العلم بأن سلفية
تطالب بحق البصاص؟
وقد كتب كل شيء لأولادي الذكور. حتى السؤال
أنا ودي أن الكنترول يأخذ منه السؤال ويعرضه علينا حتى يعني لا نتعطل معه. سيرخذ منه السؤال وأخبرنا به. جواب أبو القاسم وكذلك يوسف من المغرب. الشيخ
نعم أنا أقول أن هذا السؤال يكثر جدا في هذه الآونة وهناك مسببات. من المسببات وسائل الإعلام المتنوعة سواء وسائل الإعلام المرئية على الشاشات أو عبر الإنترنت أو في المجلات. المهم أن هذه الصور أصبحت تبث يحصل في بلاد الغرب من هذه الممارسات التي ينوعون فيها، ومن ذلك هذا الذي ذكر مثل مص المرأة لعضو زوجها وكون الزوج يطالب المرأة بهذا ويتلذذ به، وكذلك أيضا الزوج أيضا وقيامه بمداعبة زوجته حتى في السفلى بفمه وهلم جرة. المهم أن أنواع المداعبة هذه ومثيلاتها كلها مما يكثر السؤال عنه. فأقول إن هناك بعض المقطوع بتحريمها مثل إتيان المرأة في الدبر، أقول المقطوع بتحريمها إن شاء الله تعالى وفق الدليل ورأي جماهير أهل العلم، وأما الرأي الشاذ فهذا لا عبرة به. فإتيان المرأة من الدبر هذا طلقنا منه وانتهينا منه. أما بالنسبة للمعاشرة التي تتم بين الرجل وزوجته بمثل هذه الأمور التي منها ما تستقذره النفوس، وربما المرأة لا تريد مثل هذا والزوج عليها مثل ذلك، يعني هناك الحقيقة نفرة قلبية بل وطبيعية من مثل هذه الأعمال التي إنما استمرؤوها بحكم كثرة لها، وكثرة الإمساس تقلل، خاصة إذا كانت هذه الممارسات جاءت من هذا العالم الذي انبهر الناس من حضارته الزائفة وهو العالم الغربي، فأصبحوا يستحسنون القبيح والعكس. فهل هذا مما يتفق مع الفطر؟ أقول والله يا إخوان إن النفوس الأبية تأبى أن تصل إلى هذا المستوى.
بغض النظر الشيخ عن الأمور النفسية
يعني
بغض الحكم الشرعي،
أنا سأتكلم عن الحكم الشرعي لكن أيضا هو منوط الحكم الشرعي، ما نستطيع نفصلها أيضا عن حياة الناس. يعني المرأة تتأذى بهذا وتستقبح تستقبحه وتنفر منه.
نعم.
والزوج يفرض عليها إما هذا وإما أنه سيلتفت إلى غيرها أو يطلق أو ما إلى ذلك. فتصبح مكرهة المسكينة. فنقول له لا يجوز لك أن تكرهها على هذا. وحتى نعالجك أيضا أنت أيها الزوج.
نعم.
نقول إن هذا الذي تعجب به الحقيقة أنه مما تأباه النفوس السوية، وهذا إنما سرى إليك من جراء تأثرك بما تشاهد في وسائل الإعلام. فاتق الله جل وعلا في هذه المسكينة ولا تفرض عليها هذا الذي ترى. لكن لو أن المرأة قبلت بهذا،
جميل،
أنا لا أقول إنه محرم، لكن أقول إن أقل أحواله الكراهة، وهذا كما قلت مخالف للفطر السوية. كذلك أيضا العكس، يعني كون الرجل يصل به المستوى إلى أن يعني يصل إلى المناطق السفلية، هذا أيضا تأباه النفوس السوية. لكن من رضي لنفسه بهذا هو وذاك. أما ما عدا هذا من مداعبة الرجل لزوجته وأهل مجرح، كل هذا مما أباح الله. لكن فقط السؤال الآن عن هاتين النقطتين.
أحسن الله إليك. من رياض أبو عبد الرحمن، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نشهد الله على حبكم شيخ سعد.
حبك الله اللي يحتمنا من أجله.
ونسأل الله أن يجي القائمين على هذه القناة المباركة خير الجزاء.
آمين.
وبس عندي شيخ، أريد من الشيخ ينبه، كثر في الآونة الأخيرة تدخين بين أوساط الشباب، وأتمنى من الشيخ سعد الله يحفظه ينبه على ويعلق على هذه الملاحظة يا شيخ.
شكرا لك يا أبو عبد الرحمن،
يعطيك
ألف عافية. أبو خالد يسأل عن المنح، هل فيها زكاة إذا تملكها الإنسان تملكا صحيحا؟
أخي أبو خالد، أقول هذه المنح يعني هي هبة من الدولة لك، وما دامت في يدك وتتصرف فيها تصرف المالك لملكه، فأنت الآن إما أن تكون أعددتها للتجارة، يعني تريد تبيعها وتتاجر بمبلغها، أو تكون تريد تبني هذه الأرض وتتخذها سكنا. فإن كنت تريد أن تتخذها سكنا فهذه لا زكاة فيها. أما إن كنت أعددتها للبيع فأنا أفضل لك في هذه الحال أن تزكيها منذ أن نويت البيع. وهذه المسألة لا أقول إنها رأي جازم، لأن هناك بعض أهل العلم لا يرى فيها الزكاة إلا بعد أن تباع، وبعد ذلك يبدأ المبلغ يأخذ دورته التجارية. لكن الحقيقة أنه منذ أن أعددتها للبيع أنا أرى أنها دخلت في عالم التجارة، فتزكيها وهذا أحوط لك وأبرأ لذمتك.
أحسن لك. من رياض خولة. خولة،
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا أختي.
ما حكم قول حرام عليك لأشياء غير محرمة؟
طيب، سؤال آخر؟
لا
شكرا لك يا خولة. أبو عبد الله يقول، المصلي ماذا يفعل؟ هل إذا قرأ يرفع صوته بحيث يسمع نفسه، أو يحرك لسانه من دون أن يسمع نفسه، أو يقرأ في قلبه؟ ما الصحيح في ذلك؟
طيب، الصحيح ما تفضلت به من إسماعه نفسه. فإذا كان المصلي يقرأ قراءة يسمع فيها نفسه فهذه هي القراءة الصحيحة، بشرط أن يكون هناك شيء من الحركة. أما أن يكون نوى في نفسه فقط دون حركة اللسان فهذا لا يكون قراءة صحيحة. وإلا لأمكن الإنسان أن يستعرض القرآن كله يمكن في ربع ساعة أو نصف ساعة، هذا ليس بصحيح. لا بد أن يكون هناك نطق، لكن هذا النطق لا يلزم منه أن يكون جهرا، وإنما يسمع نفسه فقط.
أحسن الله إليك. له سؤال آخر يقول، هل في الطيب إسراف عندما يشتري بغالي؟
أنا لا أدري يعني عن القيمة التي يتكلم عنها الأخ، لكن دعنا نفترض أن هناك بعض العطورات الآن مثل هذه الدهونات يمكن تصل التولة مثلا إلى 3000، دعنا نفترض 5000، لكن لو كانت هناك تولة مثلا تصل إلى 100000، والله أنا أرى أن هذا من الإسراف. كذلك أيضا الدخون، يعني هذا العود من الخشب، يعني إذا كان في حدود المعقول الكيلو مثلا يصل إلى 5000 10000، دعنا نفترض أنه وصل إلى 30000، يعني كل ما ارتفع السعر بلا شك أنه يكون أقرب إلى الإسراف. لكن والله لو جاء مثلا واحد يشتري من هذا البخور
مئة ألف
أنا وهو كيلو فقط، أقول نعم هذا من الإسراف.
وما فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء؟
نعم حبب إلي عليه الصلاة والسلام من هذه الدنيا الطيب والنساء، وجعلت قرة عينه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ولكن هذا الطيب لابد من أخذه وفق قول الله جل وعلا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين.
ولا فيه فرق بين الغني والفقير في مثل هذا المجال؟
هو بلا شك أن الفقير إذا كان يعني سيستدين الأمر يزداد عليه، لكن حتى الغني، الغني ينبغي أن يكون يعني من الشاكرين ولا يستغل هذا المال ويجعله يعني نهبة لهؤلاء المبذرين وهؤلاء الذين يتلاعبون بالأسعار.
أحسن الله عليك. أبو عبد الله من إيران يقول: هل يجوز للمرأة أن ترضع ولدها وهي جنوب؟
نقول نعم يا أخي، يجوز للمرأة أن ترضع ولدها وهي جنوب، فالجنابة لا علاقة لها بالرضع، وأرجو أن تكون فهمه اسمه عبد الله أو أبو عبد الله.
أبو عبد الله.
أرجو أن تكون فهمت الجواب يا أبا عبد الله، أنت ذكرت أنك لا تحسن الكلام بالعربية، فأرجو أن يكون كلامي واضحا. أقول نعم يجوز للمرأة أن ترضع ولدها إذا كانت جنوبا.
أحسن الله إليك. هند تقول: هل سماع الأذكار الصباحية والمسائية عبر المذياع كافيا عن قولها؟
أقول إن سماع الأذكار عبر المذياع أو من الأشرطة أو من التلفاز هذا لا يغني عن النطق بها. من أراد أن يأتي بأذكار الصباح وأذكار المساء أو غير ذلك من أنواع الأذكار الواردة في صحيح السنة فإنه ينبغي أن ينطق بها هو، وأما الاكتفاء بالسماع فهذا لا يكفي.
السلام عليكم. تجد القصيم، نأخذ أبا خالد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. ورحمة
الله. مساكم الله بالخير.
الله يمسك بالخير.
كيف حالك شيخ سعد؟
أهلا وسهلا، الله يحييك يا أخي الكريم.
وفقنا وياك الخير إن شاء الله.
جزاك الله خير، آمين.
شيخ الله يحفظك، أنا أحيانا لما أشاهد يعني حرمة لا تنتهك، أحيانا مثلا سماع الغناء أو مثلا واحد يعني ما قفل بقالة يصلي وكذا، يعني أفقد صوابي، تجدني هاوش وطالب وكذا، وبعدين يعني أندم وأقول يعني لو جيت بالأسلوب وكذا بتكرم على الشيء ذا مرة ومرتين وثلاث، يعني أخشى بعدين ما يتقبلهم مني، يعني ما أدري توصيني بشيء ولا كذا. الله يعطيك العافية.
جزاك الله خير.
شكرا لك يا أبا خالد، يعطيك ألف عافية. هند انتهينا من سؤالها. أخونا طه في ليبيا يقول: عندهم مسجد فيه انحراف عن القبلة.
نعم. أخي طه، أقول إذا كان هذا الانحراف في هذا المسجد انحرافا يسيرا وأنتم متجهون إلى القبلة، دعونا نفترض أن قبلتكم في ليبيا لجهة الجنوب الشرقي، فإذا كنتم متوجهين إلى جهة الجنوب الشرقي ولكن هناك انحراف إلى جهة الجنوب أكثر فهذا لا يؤثر، وهذا إذا كان ليس بالإمكان تفاديه لكونكم مثلا صليتم وقضي الأمر، لكن إذا كنتم الآن تستطيعون تفاديه فيجب عليكم أن تتفادوا هذا الانحراف. دعونا نفترض أن المسجد فيه انحراف في قبلته، أنتم انحرفوا إلى الصواب، يعني لا تصلوا إلى قبلة المسجد تماما 100%، ولكن انحرفوا إلى جهة الصواب حتى تتمكنوا من الاتجاه إلى القبلة الصحيحة.
السلام عليكم. نأخذ من أبها نورة.
السلام عليكم.
السلام، تفضل يا أختي.
السلام.
سمحت لك العافية، إيش حكم تشكيل الحواجب؟
طيب.
وقص الزائد من الشعر، أصل الشعر الزائد بس قص الزائد.
شكرا لك يا نورة.
أيضا
من ليبيا الأخوان طه يقول بأن إمامهم الراتب يتقولون عليه وينقلون عنه أقوالا من سبه لله عز وجل، يقولون ولكن شيء لم يثبت، ماذا يفعلون حيال هذه
الشعر؟ أقول يا أخي طه، الأصل في المسلم العدالة، وما دام أنه لم يثبت على هذا الإمام شيء فالأصل أنه إن شاء الله تعالى عدل
بريء.
نعم، وبريء مما قيل فيه، ويجب على الذين يرددون مثل هذا الكلام أن يتقوا الله جل وعلا ولا يذكروه أبدا إلا إذا كان على سبيل الإنكار. أما لو كان الأمر ثابتا أنه يتكلم في الذات الإلهية أو يسب الذات الإلهية فنسأل الله العافية، هذا كفر يخرج عن دائرة الإسلام، ويجب عليكم أن تبعدوا هذا الإمام أو على الأقل لا تصلوا خلفه، ابتعدوا عن هذا لو ثبت عنه ذلك.
أسأل الله إليك. أبو محمد يقول أخوه به جنون وقد باع أرضا بثلاثة آلاف، يقول هل لهم الحق أن يرجعوها؟
أخي أبا محمد، يبدو أنك تقصد أن أخاك باع هذه الأرض بثمن بخس، يعني لعب عليه واشتريت من هذه الأرض بمبلغ 3000 ويمكن أنها تسوى 300,000 أو ربما أكثر. فأقول نعم لكم الحق بأن تحتجوا لدى المحاكم الشرعية وتستعيدوا الثمن، فإن تصرفات هذا الأخ المعتوه لا تعد صحيحة وعليكم أن تحجروا عليه وينظر من وليه إن كان أبوه موجودا أو أخوه الأكبر وهكذا.
أبو بكر من الجزائر يقول هل يحق للبنت أن تطالب بحقها من الميراث؟
لا شك أن البنت لها الحق أن تطالب بحقها من الميراث، ولكن كان اتصالك يا أخي أبو بكر ضعيفا، فيبدو أن المسألة فيها شيء من الحيف والإجحاف من والدها، كأنه أوصى للذكور وهل مجرى، ولكن سؤالك لم يتضح بسبب رداءة الاتصال. فعلى كل حال نعم للبنت الحق في أن تعترض على أخذ حقها من الميراث وأن تعطى حقها إذا كانت عندكم محاكم شرعية. أما بالنسبة للمحاكم القانونية فهذه لا أدري بما ستحكم به.
أحسن الله إليك. أبو عبد الرحمن يطلب منك أن تنبه على الشباب الذين يدخلون، لكن باختصار هذا الوقت ضيق جدا شيخ.
الحقيقة أخي عبد الرحمن أو أبو عبد الرحمن، قضية التدخين الحمد لله الآن أصبحت في هذا الأعصار واضحة وبينة، ولا أظن عاقلا يشكك في أن التدخين مضر. يا أخي الكريم، نحن نجد أن العالم بأسره مسلمه وكافره كلهم الآن يحاربون الدخان، ونحن نجد أن هذه الدول التي ينظر إليها بمنظار الرقي والتقدم كالدول الغربية ونحو ذلك، نجد أن الدخان يمنع عندهم في الأماكن العامة، يمنع في الطائرات، في الدوائر الحكومية، يعني ضيق الخناق على المدخنين، لا يستطيعون ممارسة التدخين إلا في أوقات محددة وفي أماكن محدودة،
تحت أي سقف
يمنعون وما ذاك إلا لأنه أصبح ضرره معروفا. ولو لم يكن من أضرار التدخين إلا أن الإنسان يسعى في قتل نفسه، فهو عبارة عن سم يحتسيه، والرب جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكذلك إنما أباح الله جل وعلا لنا الطيب من هذه الثمار والطيبات التي أودعها في هذه الأرض، وقد قال جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم ويحرم عليهم الخبائث. والآن العالم بأسره كلهم يشهدون بأن الدخان خبيث، فهذا إن شاء الله تعالى كافي.
من الرياض أم ناصر معنا.
ألو، سلام.
تفضل يا أختي.
سلام عليكم.
سلام ورحمة الله.
يا أخي أنا عندي سؤال وشوي انتبه لي تكفى العافية.
الشيخ معك، تفضلي.
تسمعني؟
أي.
أنا مدة 8 سنين ولدي على حادث وسيارة مقابلة فيها 6، والسيارة هو ما فيها له رحم مدرس، وتصادمه مات من السيارة مقابلة 2 وهو متوفى في الحال كلهم 3-2. ايش اسمه؟ هل عليه الصوم ولا ما عليه الصوم؟
هو توفى؟
هو توفى على طول
معهم.
ايه معهم كلهم على طول في ساعة.
طيب
هو اللي فيها 6 بس ما مات الا 2 من الستة،
وهو الثالث.
ايه هو في سيارة الحالة. هو
والخطأ على من؟
ما ندري، قال الخطأ على النص من قالوا منهم. هو طالع هو على الخط، هو يقول انه طالع على الخط اليسار ما بعدين عن عمرهم بزران صغار.
طيب وش الجواب يا شيخ؟ هل عليها؟
اسمعني يا شيخ، ابى اكمل السؤال بعدين اكتب. الله يجزاك خير، اكتب السؤال.
تفضلي، ما عندنا وقت. تفضلي يا ام الناس.
لا اسمعني،
انا بديت
افهمها الحين. شهرين بصم، شهرين يعني يمكن اصوم شهرين ثم شهرين
عن ولدس.
اي وش اسوي؟ اخاف من علي الصوم.
يعني بديت
بديت اصوم في 15 يوم بعدين سنصوم.
طيب اسمعي الشيخ،
خلاص انتهيتي؟
ايه هذا شوف على الصوم
وعليك الصلاة. اسمعي من الشيخ يا ام ناصر، خلاص واضح صوتك.
يلا زمان.
شكرا لك يا ام ناصر.
اختي ام ناصر.
طيب
هي ألقت السماعة، لكن أرجو أولا بالنسبة لهذا الحادث لابد من النظر في تقرير المرور. يعني هل على ابنك جزء من الخطأ أو الخطأ على الجهة المقابلة؟ فلو افترضنا مثلا أن الخطأ على الجهة المقابلة فابنك ليس عليه شيء، أما لو كان على ابنك جزء من الخطأ فهل الآن الميت الذي في هذه الحال يكون أيضا مطالبا بمثل هذا الصيام لكونه أتلف تلك النفس؟ أنا حقيقة أتوقف عن الجواب في هذا لأن المسألة تحتاج إلى شيء من البحث، وإن شاء الله تعالى لو أمكن أن الأخت يعني تتصل بالكنترول وتأخذ رقم هاتفي وأفتيها إن شاء الله تعالى بعد ما أنظر في المسألة.
نأخذ اتصالا أخيرا. أخت سارة من الرياض.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل يا سارة.
لو سمحت يا شيخ، ما حكم الوظيفة تسجيل اسم فقط بدون يعني الوظيفة فينزل الراتب كل شهر
بدون أن تعمل؟
أي بدون أن تعمل.
طيب طيب طيب، شكرا لك يا سارة. خولة تقول: ما حكم قول حرام عليك لشيء غير محرم؟ هذه الدارجة الكلمة
إذا كان الجواب يا أخت خولة، إذا كان الطرف الآخر يفهم من كلامك أنه ليس التحريم الشرعي وإنما كأنك تقولين أن هذا الكلام مثلا ظلم وهذا الكلام غلط وخطأ وما إلى ذلك، ولكن عبرتي عن هذا كله بقولك حرام عليك، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. وأما إن كان الطرف الآخر يمكن يفهم من كلامك أن التحريم هنا هو التحريم الشرعي كأنها فتوى، فنقول هذا لا يجوز، والرب جل وعلا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولا يجوز الإنسان أن يفتي أو يقول هذا حرام وهذا حلال إلا وعنده علم شرعي بذلك.
طيب، من معنا اتصال؟
فيه
من معنا مخرج؟ تفضلي.
معكم وسيم يا اخوي.
سمي اختي.
والله اخوي ابغى اسال، انا زوجي بده ياخذ بيت في ال
اي تفضل، انت اللي سالتي الاشاره النصيه.
ايوه نعم.
اي تفضلي، ما سالك تقولين؟
لحظه شوي يا اخوي.
عن موضوع الربا؟
نعم.
اشتريت الشقه؟
ايوه. طيب. نعم.
ماذا تريدين تستفسرين عن؟
بدي استفسر، هي مأخوذة عن طريق الربا ولا؟
طيب، هل الطريقة كيف طريقة البنك بتتعامل معكم في هذه المسألة؟
هي يا اخوي بياخذ البنك
البنك اللي يتملك الشقة هذه؟ اللي يتملكها اولا ثم يبيعها عليكم او يعطيكم المبلغ؟ نعم. اولا؟
لا، هو ياخذ الشقة، نعم يتملكها،
اي
بعدين ياخذ يعطي البنك صاحب البيت مبلغ واحنا نعطي مبلغ نسد البنك نفسه، بعدين
واضح شيء.
هي المشكله الظاهر التلفاز عندها شغال يعني ففي تشويش.
لحظه شوي اخوي،
سكر
التلفاز. ما عندنا حقيقه وقت يعني كافي كثير.
لا نعم. شوي اخوي، خذ اخوي هو بفهمك الموضوع.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي، تبقي معنا خمس دقائق فقط.
طيب شيخنا، أنا بدي أشتري بيت من في عمان البيت.
ماشي.
عن طريق البنك. طبعا البنك بيتفق أنا صاحب البيت على 55,000 حقه.
ماشي.
والبنك بيعطيني 80% من سعره. أو من تقديرهم بيطلع البنك بقدره طبعا أقل من 55. اللهم صل على سيدنا محمد، وبيعطيني 80% من تقديره، وانا بكمل باقي الفلوس لصاحب البيت.
طيب.
وبسد للبنك على 10 سنوات اقساط، طبعا بيطلع علي ضعف او ضعفين المبلغ اللي بيعطيني اياه البنك.
لكن الصوره في قضيه البيع، هل هو البنك يقوم بشرائها من صاحبها من مالك اولا، او يعطيك المال ثم تذهب انت وتشتريها؟
لا، هو انا بتفق انا وصاحب البيت، والفلوس طبعا بيعطوها لصاحب البيت، والصاحب البيت بتنازل للبنك، يعني البنك البيت يصير باسم البنك لين انا اسدد الفلوس.
ماشي، واضح.
لكن البنك يا اخي الكريم، البنك سيشتري العقار ويدفع المبلغ لصاحب العقار لصاحب البيت ويمتلكه امتلاك كامل، ثم بعد ذلك يتفق معك.
بالضبط بالضبط، متفق معي على هو طبعا نسب على 10 سنوات وسد البيت يعني كل شهر كذا، طبعا بيطلع اضعاف المبلغ اللي بيعطيني اياه البنك. يعني البنك يعطيني 30,000 تقريبا، بيصل علي 66,000.
طيب لكن متى هذا يا اخي؟ بعد ما يتملك البنك البيت او قبل؟
لا بيظل البيت باسم البنك.
باسم البنك
بظل البيت باسم البنك لين اسدد كل فلوس البنك. يعني اخذت منه 30,000 بيعطيني بسددهم 66,000، بعد ما سكرهم 66,000 بعدين البيت بتنزل البنك بتنزل لي في البيت.
طيب انت سمعت الجواب يا اخي، هل ما فهمت الجواب؟
والله
اللي قبل شوي اجبت بجواب، يعني ما فهمته ولا كيف؟
لا والله ما فهمت. لا معلش يا شيخ.
طيب انا ساعيد الجواب ان شاء الله تعالى.
شكرا لاتصالك يا اخي.
الله يبارك فيك. تسلم يا شيخ.
تفضل يا شيخ.
أقول يا أخي الكريم بالنسبة لجواب سؤالك أعيد مرة أخرى وأقول لا بد أن يتملك البنك هذا البيت تملكا تاما قبل ما تتفق معه أنت.
جميل.
إنما يكون بينك وبين البنك فقط مجرد وعد، يعني تعده بأنك ستشتري من هذا البيت فيما لو اشتراه من صاحبه، هذا لا بأس بالوعد، لكن لا يكون وعدا ملزما. بمعنى أنه لو تملك البنك البيت ثم بعد ذلك البنك جاء عرض أحسن من عرضك بإمكانه يبيع ولا يكون هذا الذي بينكما ملزما للبنك، أو العكس أردت أنت أن تتخلى عن البيع لا يستطيع البنك إلزامك، إذا كان بهذه الصفة فلا بأس، ولا تدفع ولا فلس قبل أن يتملك البنك هذا البيت.
أحسن الله إليك. أبو خالد عنده سؤال يعني كلام فيه طويل لكن أريد بس فقط إشارة، يعني ينكر بعض المنكرات وينكرها بشدة ولكنه يندم بعد ذلك، توجيه سريع جدا.
والله أخي يا أبو خالد فعلا سؤالك يحتاج إلى وقفة، لكن أذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول لك هذا الكلام وهو الحقيقة أنا من أول من ينبغي أن يتمثل هذا، وننصح يعني إخواننا كلهم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، والرب جل وعلا يقول ادعو إلى سبيل ربك بحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فينبغي أن يكون الرفق مصاحبا لنا في كل أحوالنا، ويعني هذا هو الذي يؤثر بإذن الله تعالى. أما الشدة فمن المعلوم أنها لا تؤثر إلا الضد، والله تعالى أعلم.
أحسن الله عليكم. الرسالة النصية حكم برد الأسنان.
برد الأسنان يدخل في التفلج الذي وهذا أيضا ينبغي أن يكون داخل أيضا في سؤال الأخت التي سألت عن التشكير أيضا.
أي نعم. أي نعم. هذه نورة من أبها.
نعم. فنقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله، فهو صلى الله عليه وسلم لعن من كانت هذه صفتها. فالنمص الذي هو إزالة شعر الحاجب حتى يكون الحاجب رقيقا، وأصبحت النساء الآن يتفنن في هذا فيتحايلن عليه، يتحايلن بماذا؟ بالتشقير، يعني الشعر الزائد يعطى لونا مثل لون الجلد، ثم أيضا يأتي المقص ويرقق هذا الشعر، يكون المؤدى واحدا، يعني بدلا من النمص أصبح التشقير والمقص، ويجد من يفتي بهذا. وأنا أنصح الأخوات اللاتي يفعلن هذا بأن يراقبن الله جل وعلا ويعرفن أنهن يقمن بهذا على سبيل الحيلة، والحيل لا تغير من الحقائق شيئا، فالحكم هو سواء كان بطريقة النمص أو بطريقة التشقير، فالتغيير لخلق الله موجود بهذه الصفة التي سترتسم على حاجب وجبين هذه المرأة. كذلك أيضا ما سألت عن في برد الأسنان مذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتفلجات، والتفلج هو برد الأسنان لتبدو حسنة، إما لجعل فتحات فيما بينها أو للتقصير منها، وكل هذا من تغيير خلق الله الذي لا يجوز فعله.
أحسن الله لك. سارة تقول حكم أن يتوظف الإنسان ويسجل ويستلم راتب دون أن يعمل.
فيما يظهر أن سؤال الأخت سارة يتعلق بفرض الدولة على بعض المؤسسات التجارية أن تكون هناك نسبة سعودة في هذه المؤسسات، وبعض المؤسسات لا يجدون الأيدي العاملة من أبناء الوطن، أو يجدونها مثلا بأسعار باهظة أو كفاءاتها دون المستوى المطلوب، فيقومون بهذه الحيلة وهي إعطاء بعض السعوديين أو السعوديات بعض الرواتب الضعيفة ليثبتوا نسبة السعوذة عندهم في مؤسساتهم. فالحقيقة أن هذه عبارة عن حيلة لتفادي هذه الأنظمة، ولا نستطيع أن نقول أنه يجوز تجاوز هذه الأنظمة التي سنها ولي الأمر لمصلحة يراها في شعبه. فينبغي للناس أن يمتثلوا هذه الأنظمة وأن يطبقوها كما أرادها ولي الأمر، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
أحسن عليك، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ سعد بن عبد الله الحميد أستاذ السنة وعلومها المشارك بجامعة الملك سعود، الشكر الجزيل فضيلتكم.
حياكم الله.
الشكر لكم موصول أيضا، إلى أن نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. هذه تحية من محدثكم سالم بارك المحارفي ومن العاملين في هذا البرنامج، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.